بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا الله سبحانه وتعالى نبيه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام بالذهاب إلى فرعون، فيقول سبحانه: ذهب إلى فرعون إنه طغى، وتقدر له الطغيان إنه تجاوز الحد، وطغى أي تجاوز الحد في الظلم، تجاوز الحد في ظلم نفسه، إذ قال: أنا ربكم الأعلى، وإذ قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وتجاوز الحد في ظلم العباد، إذ كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويسخر الرجال، ذهب إلى فرعون إنه طغى، ومع أنه طغى فقد أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يقول له قولا لينا، قال تعالى: فقولا له قولا لينا، وهذا الأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه بدايات ينبغي أن تكون، ألا وهي الدعوة إلى الله بالرفق والدين والحكمة والموعظة الحسنة. فليس ثم شخص عرف أشد طغيانا من فرعون، ومع ذلك يؤمر موسى وهارون عليهما السلام بأن يقول له قولا لينا. وفي هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا شاد. فهذه كلها نصوص تدل على أن الشخص عليه أن يبدأ الناس في دعوته من الله بالحكمة وبالمواقف الحسنة وبالرفق وبالدين. قال تعالى: فقولا له قولا لينا. ولا تعارض بين ما ذكر وبين قول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإن هذه الآية الأخيرة لها مواطن، والنصوص الأمرة بالقول اللين لها مواطن، فالبدايات دوما تكون بالقول اللين كما أمر الله سبحانه وتعالى. وما صورة هذا القول اللين الذي به أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يقاطع به فرعون؟ الآية الكريمة أجملت القول وحصرته في أن يكون لينا. بعض العلماء يلتمس لذلك صورا فيقول: أمر أن يخاطباه ببنيته، فالمخاطبة بالبنية فيها تطيب للخواطر أحيانا. فإذا ذكرت الوالد بولده حمل لك، كذا قال بعض أهل العلم، وانتشر هذا القول في كتب التفسير في هذا المقام. وأيضا ليس به خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان يذكر في القول اللين فبها ونعمت. ومن العلماء من قال إن القول اللين هو أن ينزل المنزل اللائق به، كما أرسل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة إلى ربه فيها من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الفريسيين، يعني الحجراء. فالشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله إلهي رب العظيم هو. فأنزله النبي صلى الله عليه وسلم منزلته من أن يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم محظورا من المحظورات. فمن ثم أخذ بعض العلماء أن من خاطب الكفار على قدر ما يفهمون دون أن نتنازل عن شيء من أمر الدنيا، وأخذوا أننا ننزل الناس ننازلهم أيضا ما لم يكن في هذا الإنزال إثم يتعلق بنا إذا أنزلناهم منازلهم. ولذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يسلك مسالك شتى مع الوقود القادمة إليه، وأحيانا يثني على بعضهم بما يعلم فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: العلم والأمان. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما يعلم فيه. فمن ثم ينبغي أن ينزل الناس منازلهم. وقد قال في أثر أن جعفر بن أبي طالب لما أدخل على المزاسي في الحبشة قال له: أيها الملك، إنك ملك لا يصلح عندك كثير الكلام. أيضا أفاد هذا أننا ننزل الناس منازلهم. ومن العلماء من أورد صورا أخر للقول الليل فقال: ابدأ بالترغيب قبل الترهيب، لا ترهبان أولا بل رغبان. قال: فالترغيب قبل الترهيب له أثر ورقم طيب في النفس وله شواهد من التنزيل. فرب العزة سبحانه وتعالى كتب على نفسه كتابا فوعنده فوق العرش فيه إن رحمته تغلب غضب، وفيه نبئ عبادي أني أسف، وفي كتاب الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي كتاب الله: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فهذه نصوص قدم فيها الترغيب على الترهيب، ونحو قوله تعالى: بشيرا ونذيرا، فقدم البشارة على الإنذار. وهذا مقام إن كان هذا هو الأصل فيه، إلا أنه أحيانا يسوغ تقديم الترهيب على الترغيب وتكون الصور استثنائية، والله تبارك وتعالى أعلم. وفي نداء بكنية قول النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عبد الله بن أبي بن سلول بن سلول يشكوه إلى سعد بن عباد، وسعد بن عباد كان سيد القدر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أنا سمعت ما قال أبو قباء يذكر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بكنيته. وفي الحقيقة أن النداء أو التنادي بالكنية لا يضم عن مين في كل الأوقات، إذ الله تبارك وتعالى قال: تبت يد أبي لهب وتب. وهذا مقام شذ ومقام وعيد، ومع ذلك استعملت فيه كنية: تبت يد أبي لهب وتب. وهو أبو جهل ما زال يذم ولم يكن يعرف اسمه أو يعرف اسمه إلا القليل الذي وعمر به جهل، وإلا فكنيته غلبت على اسمه هو شرير مفسد فرعون أبي كنيته. نرجع فنقول إن كل ما من شأني أن يكون لينا ينبغي أن نبدأ به في الدعوة إلى الله مع الناس. قد تختلف الألفاظ من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فكل ما كان من شأنه أن يرقق القلوب يستعمل في الخطاب وفي الدعوة إلى الله لأول وهلة، ويحرص العبد على هداية من أمامه. قد قال النبي
صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما أرسله يوم خيبر: تقدم يا علي، تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوالله لن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر له. فإذا في الناس مطلب شرعي، ولذا يحرص الشخص على تطيب الكلام معه، لا يكن همه بإقامة الحجة فحسب، بل يحرص ويتوسل إلى الله أن يهدي الله القوم على يديه، يوقظهم الله به من النار، وأيضا لهم أعالي الدرجات، كما سمعتم حديث نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر يعني. قال تعالى: فقولا له قولا لينا. قوله تعالى اذهب الى فرعون، من العلماء من قال ان الحاكم الذي كان يحكم مصر انذاك اسمه فرعون، ومن اهل العلم من يقول ان فرعون لقب لكل من حكم مصر من الجبابره، وإن كان يتنزل كاسم ولقب على حاكم مصر في زمن موسى صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال إن الذي واجهه موسى فرعون اسمه فرعون ولقبه كذلك فرعون، ومنهم من قال إن فرعون كان اللقب، أما الاسم فمن العلماء من التمس له أسماء وكناه لبعض الكون ولم يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والكثير منتشر في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الذي واجه موسى هو فرعون، فسواء سميناه فرعون أو كان اللقب، إما أن الذي واجه موسى فرعون هو فيه. هذا من العلماء من قال كما بينا إن فرعون بالجملة علم أو لقب لكل من حكم مصر من الجبابرة، وقيصر علم لكل من حكم الروم، وكسرى لكل من حكم الفرس، وتبع لكل من حكم اليمن، وبطرموس لكل من حكم الهند، والنجاشي لكل من حكم الحبشة. فالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أصحبه، أما النجاشي فلقب، كذا قال كثير من أهل العلم والله أعلم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فيه أيضا مشروعية تذكير الطاغي، تذكيره بالله عز وجل، فلا يخشى طغيانه، إنما يقدم له النصح في ثوب طيب لين، والهادي هو الله سبحانه. فقولا له قولا لينا لعله على رجائكما وقنعكما يتذكر أبخ. وهذا الذي ذكر من تقييد لعله على رجائكما وقنعكما وفي ظنكما، لأن بعض أهل العلم يقولون إن كلمة لعل من الله سبحانه وتعالى تتحقق، فلما قدر عليهم بأن الله قال لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى، فأجابوا قائلين إن فرعون لم يتذكر ولم يخشى، إذا كلمة لعل ما ينطبق القول فيها على النحو الذي ذكر. فهنا قدروا تقديرا لعله على رجائكما وعلى قمعكما في هدايته يتذكر أو يخشى. أما يتذكر فمعناها يتعب، أما يخشى فمعناها يخاف العذاب، لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا، أي يا ربنا، إننا نخاف في إثبات الخوف الجبلي للصالحين. فحتى قبل أهل الصلاة قد يتسرب إليهم الخوف الجبلي. قال تعالى: فأوجس في نفسه خيمة موسى. قال موسى عليه السلام: ففرقت منكم لما خفتكم. قال يعقوب عليه السلام: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أيضا قال الله تعالى في شأن عبادين المؤمنين أصحاب النبي محمد الأمين عليه الصلاة والسلام: اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فربنا أثبت أنهم خافوا أن يتخطفهم الناس. ذكرنا ذلك واسترسلنا فيه بعض الاسترسال، لأنه أحيانا قد تأتي آثار عن بعض السلف، الله أعلم بثبوت أسانيدها من عدمه، تعطي مفاهيم غير تلك المفاهيم التي في كتاب الله، ويعلق عليها كثير من إخواننا الأعمال. وقد استحسن بعض العلماء مقولة الحسن البصري رحمه الله تعالى، إذا أتاه آت فقال: مسنيا، أي هذا الآت يثني أمام الحسن البصري رحمه الله تعالى على عامر بن عبد الله، إذ كان في قافلة مع أصحاب له في بلاد الشام، فأراد الماء فحال الأسد بينهم وبين الماء، فتقدم عبد الله بن عامر بن عبد الله فأتى بالماء وأخذ منه حاجته، ثم رجع إلى أصحابه فقال له الطير: لقد خافضت بنفسك. قال: لئن تتوغل، قال: ما حصلت، لئن تتوغل أسنان الأسد في جسدي خير لي من أن ألقى الله عز وجل في قلبي خوف من غيره. فتعجب الحسن البصري من هذا وبين خطأ هذا القول مستدلا بالأدلة التي ذكرناها، وأورد القطبي إضافة إلى ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه اتقاء لشرور الكفار، وذكر الأدلة التي ذكرناها بعد الذي ذكر. فأحيانا تأتي مبالغات في أوصاف لعبادات السلف، أو تأتي مبالغات في أوصاف لأفعال السلف في الحقيقة لا ترتكب إلى الإسناد الصحيح، فتخرج متبعيها عن حد الاعتدال، تخرجهم أحيانا عن حد الاعتدال إلى التصرفات، أحيانا إلى البكاء الدائم المتواصل غير المعروف، أحيانا إلى السؤد المذموم الذي يحمل تحريما لما أحل الله من الطيبات. وإما يوصف لهم أن كثيرا من الوعاظ والمحاضرين حتى من إخواننا الطيبين يسترسل في أوصاف كثيرة ويأخذ آثارا من كتب كثيرة لإعلام النبلاء لا تكاد تعلم لها أسانيد، ويشكل بها فقها في مسائل، مع أن الوارد من الكتاب ومن السنة الثابتة الصحيحة يخالف الذي جمع والذي ذهب إليه. فالبعض مثلا على سبيل المثال يذكر استحباب الاقتصار على وجبة واحدة في الطعام، ويرد عن بعض السلف أدلة تفيد أنهم كانوا يقتصرون على الوجبة الواحدة، وينسى تلاوة قول الله جل ذكره: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أتى. ينسى أيضا أن وجبة الغداء ذكرت في كتاب الله: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. وأن الإفطار كذلك وجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عشرة عالية لم يضره في ذلك اليوم سمر ولا سحر. وأن وجبة العشاء كذلك ذكرت في السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فقال أبو بكر لزوجته في شأن الأضياف أعرضنا عشيتيهم. وعرض في الباب أثر عن ابن عباس بسند صحيح: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرط ومخيط. وفي كتاب الله: كلوا من طيبات ما رزقناكم. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، فلم يجلس يفتش عن آثار السلف في هذا وينتقي آثارا الله أعلم بأسانيدها، هذا من ناحية، والله أعلم بملامساتها من ناحية أخرى، ويبني عليها حكما يخالف الوارد المعهود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لي في هذا أن يمسك على الخلق فيما يضر في دينه ويضر الناس حوله. فأحيانا تأتي آثار أو أفعال كزرعات تقدم لمرض في وقت معين، ثم تنتهي هذه الجرعات فيتخذها البعض غيبنا مستمرا، مخالفين هدي النبي الوارد في مثل هذه المسائل. وهذا في أبواب شتى. فينقل البعض على سبيل المثال الصمت الطويل وطول السكوت عن بعض السلف ويجعله بيننا، إلى حد أنه يطلب معه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وإدخال المزاح على أهل بعض الأوقات، وينسى أن من مرؤات السفر أحيانا التسريع عن الإخوان بما هو مباح، وينسى أن غيرهم ألطفهم بأهله، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى عائشة رضي الله عنها ويتقص عليه حديث أم زرع الطويل وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام ويقول لها في نهاية ما ذكرت: كنت لك كأم زرع لأم زرع. يذكر البعض أحيانا في مثل هذه المواقف مواقف من بكاء، ويذكرون أن عمرا كان على خديه خطان أسودان طويلان من كثرة الدم الذي كان ينزل، ولا نكاد نعلم بهذا سندا ثابتا، ثم إنه دوما خير هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نتريث في قبول هذه الأخبار، وينبغي أن يتقي الله الذين يبثوها وينشروها وهم يعلمون مدى مصادمتها للوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس القصد إبكاء الناس أو إضحاكهم، إنما القصد أولا التبليغ عن الله وعن رسله عليهم الصلاة والسلام بما هو ثابت وصحيح، هذه الهمة، ثم إحداث تخشيع القلوب بما لا يخرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله وبما لا يصادر نصا، والله أعلم. قال الله تعالى: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يفرط. أما قوله تعالى قولهما يفرط علينا، خلى الولدين قال يسارع في العقوبة بلا تريث ولا تأنف. حين الناس أناس إذا ذكروا بالله أخذتهم العزة بالإثم، كما قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصال إلى قوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهناك من إذا ذكر بالله تذكر، وهناك من إذا ذكر بالله أخذته العزة بالإثم. فخشي موسى وخشي هارون عليهما السلام أن يبادر فرعون بالبطش وأن يبادر بالتكذيب دون ما تريث ودون ما تأني ولا تعب. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يسارع ويبادر. فالإفراط الإسراف والمسارعة والمبادرة عكس التفريط الذي هو التواني والتخلف. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أي لا يحلم. فالحلم عكس الإفراط في هذا المقام، الحلم هو التأني وعدم المعاجلة بالعقوبة بل التريث والنظر. إذا طعن في شخص أو سب أو نيل منه وكان حليما فإنه ينظر: هل أنتصر الآن أو لا أنتصر؟ هل أعاقب الآن أم أؤجل العقوبة؟ سيؤجل اتخاذ القرار في وقت الغضب، ولا يصدر قرارا فعليا في وقت نفسه، بل يتريث ويتأنى وينظر، وكثيرا ما يصاحب ذلك بالعقل. فموسى وهارون أبيا وأعلنا لربهما قائلين: ربنا إننا نخاف أن يطلق علينا أو أن يغضب، أي أن يتجاوز الحد. كيف يخاف أن يغضب وربنا قال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى؟ فنادى لديهما قال: معنى قليلا، إننا نخاف أن يغضب علينا أو أن يغضب، أي يستاق طغيانا. فيقول المعنى كالمعنى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي اثبتوا على إيمانكم أو زينوا في إيمانكم. فقال لهما: ربنا إننا نخاف أن يغلق علينا أو أن يغلى، أن يزداد طغيانا وأن ينفذ طغيانه فينا، والطغيان هو تجاوز الحد والمرآة. قال تعالى: قال لا تخاف، قال ربهما: لا تخاف، إنني معكما. والمعية هنا معية نصر وتأييد وحفظ ورعاية وعلم وإحاطة، فالمعية معيتان يذكرهما العلماء: معية خاصة وهي معية النصر والتأييد والحفظ ورعاية ونحو ذلك، ومعية عامة وهي معية العلم والإحاطة. فلا يقال إن الله مع الظالمين، فالمعية هنا المنفية معية النصر والتأييد. لا يقال إن الله مع الظالمين بهذا الاعتبار، لكن يقال إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، وكلها معية نصر وتأييد وحفظ. أما المعية العامة كما في قول الله جل ذكره: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فقوله تعالى: إلا هو معهم أينما كان، معية علم وإحاطة. ولذا قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال: لا تخافا، إنني معكما. معكما أسمع وأرى، أسمع ما تقولاني لفرعون، وأسمع ما يرد به عليكما، وأرى ما صدر منكما، وأرى أيضا ما يصدر منه، كما قال تعالى في عدة آيات تثبت هذا المعنى، وذلك حتى يطمئن أهل الإيمان. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ويقول تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأخوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها تجادله في ناحية من البيت، أسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه، وما دريت ما قال حتى أنزل الله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فكثيرا ما نذكر في كتاب ربنا بهذا الأصل الذي هو أن الله يسمع ويرى، أن الله سميع بصير، كثيرا ما نذكر به. فأنتم تعلمون دوما أن العمل فرع عن الاعتقاد، فالذي يعمل ويعتقد أن الله يراه، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الذي يعتقد أن الله يراه ويرى عمله لزاما أن يبطل العمل الذي يقوم به لله سبحانه وتعالى. فإذا استحضرت في زمانك أو في مكان أن الله يراك اطمأن قلبك وهدأ بالك واستراح خاطرك. قال الله تبارك وتعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا إخبار يستفاد منه قصد الطمأنينة في قلبي النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام. قال تعالى: شاكيا أي فذهب إليه فقولا إنا رسول ربك، إنا رسول ربك على التثنية، وفي آية أخرى على الإقرار إنا رسول ربك. فالذي على الإقرار إنما قصد الصفة، أي صفتنا أن نكون منا رسول، والله أعلم. فأتياه فقول إنا رسول ربك، ما طلبكم إذا؟ فأرسل معنا بني إسرائيل. أرسلهم إلى أين؟ أنتم تعلمون أن الإسرائيليين الذين هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، الذين هم ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، كان لهم كبير استقرار بمصر في حكم يوسف وفي زمن يوسف صلى الله عليه وسلم. إذ بداية دخولهم لما دخل يوسف صلى الله عليه وسلم مصر، ويوسف عليه الصلاة والسلام إسرائيلي، فيوسف هو ابن يعقوب ويعقوب هو إسرائيل صلى الله عليه وسلم. في يعقوب هو إسرائيل قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فنبي الله يعقوب هو نبي الله إسرائيل صلى الله عليه وسلم. دخل يوسف الصديق إلى مصر، وأنتم تعرفون كيف دخل وكيف وأنه عليه الصلاة والسلام حسده أخوته وبيع في سوق بقيع كعبد ظلما وعدوانا، ثم دخل إلى بيت العزيز، ثم دخل السجن لما صبر عن الفاحشة وامتنع منها، ثم أخرج من السجن بإكرام الله له بتعليمه تأويل الأحاديث، ثم نعمة الله عليه إذ جعله عزيزا على مصر. فلما أصبح يوسف الصديق عليه السلام عزيزا على مصر، أرسل إلى أبيه وأبيه فقال لإخوته بعد أن وقفوا على حقيقته وحقيقة أمره وأنه يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فحينئذ اتجه يعقوب صلى الله عليه وسلم الذي هو إسرائيل عليه السلام، واتجه معه بنوه، واتجه الأهل كلهم الذين هم ذرية إسرائيل، الذين هم بنو إسرائيل، الذين منهم الأسباط، الذين هم أولاد يعقوب الأحد عشر إخوة يوسف، اتجهوا جميعا من بلاد كنعان، فدخلوا مصر كما قال لهم يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فأمنوا في مصر زمنا طويلا وتكاثروا تكاثرا كبيرا، لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن نبيي الكريمين إبراهيم وإسحاق، إسحاق الذي هو أبو يعقوب وإبراهيم الذي هو جد يعقوب عليه السلام، قال تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فكان من الإسرائيليين من هو صالح على لهج أبيه إسرائيل وعلى لهج جده إسحاق وجد أبيه إبراهيم، كان منهم صالحون كثيرون، كما قال تعالى: وأني فضلتكم على العالمين. وكان منهم أيضا ظلما كثيرون كالذين كانوا في القرية التي كانت حاضرة البحر الذين مسحوا إلى قردة، كما قال تعالى: فلما عدوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فيشاء الله سبحانه وتعالى ويقدر أن يكون من هؤلاء قوم من أهل الصلاح ومنهم قوم من أهل الشر والفساد، كما قال تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فتكاثر الإسرائيليون فخشيت العون على مملكته منه، وكان القبط والقرائنة يتوقعون زوال مملكتهم ودولتهم على يد واحد من الإسرائيليين. فكم يتوقعون أولا أن تذهب دولتهم على يد الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم؟ إذ إنه قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف متاب. فهم يتوقعون زوال مملكتهم على يد رجل من بني إسرائيل. ومن ثم قفط فرعون يدبر الأبناء ويدعي النساء عاما بعد عام لما خشي أن يذهب الرجال كلهم ولا يجد فرعون من يقوم بخدمته وخدمة قومه. نصح بأن يدبع الأبناء عاما وأن يتركه عاما آخر. فولد هارون عليه السلام على ما ذكره ابن عباس في العام الذي لا يذبح فيه الأبناء، وولد موسى عليه السلام في العام الذي يذبح فيه الأبناء. فكان من أمره ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الكريم. فلما جاء موسى عليه السلام كان من أسباب بعثته أيضا بعد دعوة فرعون إلى الله استنقاذ بني إسرائيل من العذاب المهين. فطلب من فرعون أن يحلي بينه وبين الإسرائيليين ويخرج قومه الإسرائيليين من مصر بدلا من تسفيرهم وبدلا من إهانتهم وإذلالهم. فكان موسى عليه السلام في ذهابه إلى فرعون لأمرين: أولهما دعوته إلى الله وتعريفه بالله عز وجل، ثم أمر ثالث وهو إرسال بني إسرائيل خارج البلاد حتى يدبروا أمرهم بعيدا عن مملكة القاهرة. قال ربنا سبحانه: فأتياه فقولا، أي فقولا لفرعون، إنا رسول ربك، أي رسول ربك إليك، فأرسل معنا بني إسرائيل، اتركهم معنا نخرج نأمرهم ولا تعذبهم، لا تسخرهم، لا تقدم الأبناء، لا تستعبد الرجال، لا تستحي النساء، قد جئناك بآية من ربك، أي بدليل على نبوته وصدق رسالته. والآية منها اليم الذي تخرج بيضاء من غير سوء للناظرين، والعصا الذي إذا ألقيت تحولت إلى حية تسعى. قد جئناك بآية من ربك، أي بدليل على نبوتنا وعلى صدق رسالتنا. قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى، أي والأمان على من اتبع الهدى. قال كثير من المفسرين: ليس المراد بقولهما هنا السلام على من اتبع الهدى سلام التحية، إنما المراد بالسلام الذي هو الأمان، أي الأمان وحلول الأمان على من اتبع الهدى. فأحيانا يأتي السلام بمعنى الأمان، أحيانا يأتي السلام سلام التحية وسلام التقارب. وقدمنا مباحث لذلك عند تفسير قول الله تعالى: قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك سأستغفر لك رب، أي أمان مني لك سأستغفر لك رب. ونحو بالمعنى قول أهل الإيمان كما قال تعالى عنهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، أي أمان منا عليكم لا نبتغي الجاهلين. ونحوه قوله تعالى: وإذا قاطعهم الجاهلون قالوا سلام، أي قالوا قولا يحمل السلام والأمان ولم يؤاخذوا الجاهلين بشهاداتهم التي تذكر منه. فقولهما والسلام على من اتبع الهدى ليس مراده سلام التحية، بل أن بعض العلماء قال: لا مانع من أن يكون هو سلام التحية ولكنها تحية معلقة، فالمعنى سلام عليك إن اتبعت الهدى. فالسلام إنما هو حاصل، والتحية الأمان إنما هو حاصل، والتحية أيضا إنما هي حاصلة على من اتبع الهدى. قالوا: وفي الباب إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالة إلى رب عظيم الروم يقول له فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى رب عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. فيتحمل الوجهين، فإما أن يقال المعنى أمان منا ومن الله قبلنا على من اتبع الهدى، وإما أن تحمل على سلام التحية تكون سلام عليك إن اتبعت الهدى، والسلام على من اتبع الهدى. قد يصاب هنا نقص يتعلق بإلقاء التحية على الكفار، ابتداء لا يشرع إفناء اليهود والنصارى والكفار عموما بالسلام، فاضطروهم الى الجهل. وعلى هذا كثير من اهل العلم، قلنا كثير ولم نقل اجماعا لان البعض يخالف في ذلك، كما روي عن سفيان بن عيينه يرحمه الله اذ استدل بامر الله بقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، واستدل غيره بامر الله كقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه. لكن كما هو معلوم ان النص الخاص في الموضع الخاص اولى من النصوص العامه التي قد يعتري تنزيلها خطا في التنزيل، والله تبارك وتعالى اعلم. قال والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى، ان العذاب حال وأن العذاب دائم وأن العذاب ملازم على من كذب وتولى، أي كذب الأنبياء كذب المرسلين وتولى بمعنى أعرض عن الإيمان، وأن العذاب على من كذب وتولى. قال فما ربكما يا موسى، بلى فرعون يسأل أسئلته والذي جعله لا يبادر بالعقوق ولا يبادر بالإفراط عليهما إنما هو الله، وإلا فمن ذنبه ذنب هذا الطبيع أنه يبطش، ولكن الذي يتحكم في القلوب والأعمال هو الله، فهو الذي يسكت القوم والذي يجعلهم يتكلمون والذي يحرك والذي يؤمن سبحانه وتعالى. قال فمن ربكما يا موسى، في آيات أخرى وردت للمناظرات والمناقشات مع فرعون الفاظ اخرى، ففي سوره الشعراء قال موسى ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين. الايات هناك مناقشات اخرى غير تلك التي بهذه السوره حدثت بين موسى وفرعون. هنا يقول له فرعون كما ربكما يا موسى، في آيات أخرى يقول له فات بآية إن كنت من الصادقين. فبدأ فرعون في مناقشات، قال كما ربكما يا موسى، ما ربك ورب هارون الذي تدواني، كما ربكما يا موسى. قال معرفا بالله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العلماء لهم في ذلك جملة أقوال، أحدها ربنا الذي أعطى كل شيء زوجا مثله ثم هدى الزوج إلى زوجه، أي ربنا الذي أعطى الرجال خلقا كرجال لكنهم إناث على نفس الصورة من الوجه واليدين ونحو ذلك، ثم هدى الرجال لمناكح النساء والنساء لمناكح الرجال. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي صورته شيئا على صورته من الخلق، لكن وكما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فمن بني آدم هكذا ومن الطيور هكذا ترى ديكا ودجاجا، ومن البهائم هكذا ترى ثورا وبقرا وجملا وناقا وكبشا ونعجا وجديا وعنف وهكذا. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا وجه من الوجوه. وجه اخر، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه يسر له سبله، فخلق الانسان على صورته، خلقه قائما مستقيما، جعل له سمعا وبصرا، جعل له خلقا وفما تتناسب مع ما خلق من اجله، كذا اعطى البهائم خلقا على نحو معين، واعطى الزواحف من الدواب خلقا يتناسب معها، اعطى الحباء على سبيل شيئا للدفاع عن نفسها والتلون، فحيثما وقفت على شجرة أخذت لون تلك الشجرة، أعطى الحياة نابا والتعابين نابا تدافع به عن نفسها، أعطى الذباب ما أعطاه، فكل شيء خلقه الله وأعطاه ما يصلحه لحياته التي خلق من أجلها. والله أعلم. أعطى السمك خصالا حيث يتحمل المعيشة في الماء وتحت الضغط العالي الشديد في قاع البحار، فهكذا أعطى الوحوش في الصحاري ما يعينها ربها به على المعيشة في الصحاري، أعطى العقارب تحت التراب وتحت الرمال، وأعطى الدود في الصخور ما يقوم به أمره. فهذا وجه ثالث والله أعلم. وجه ثالث أن الله سبحانه وتعالى يرسل لخلقه في كل زمان ومكان ما تسد به الاحتياجات، فإذا توسع الناس على سبيل المثال وانتشروا يسر الله لهم كما نحن نرى سبل اتصالاتهم من هواتف ونحو ذلك، وسبل مواصلاتهم على ما نراه من طيران ونحو ذلك، فالذي يهدي لهذا كله هو الله سبحانه وتعالى. إذا لم يولد على سبيل المثال حقب تقبض به النساء يسر الله الضاد والكهرباء كي يسد الناس كي يسد للناس ما يحتاجون إليه. فالآية إذا عامة في كل شيء، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم هدى كلا إلى ما وفق له. وفي الباب أيضا يصلح للإيراد حديث إن الله خلق كل صانع وصنعته، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فعليه قد يذهب الناس في زمن غير زماننا هذا ويقوم على قوم من الكثرة بمكان، ولكن ربي يخرج لهم ما تستقيم به أمورهم وما تسد به احتياجاتهم، فربي هو الذي يخلق ما لا نعلم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ سؤال قد يحمل معنى الإثارة، قد يحمل معنى التعزيز، قد يحمل معنى التكذيب، يحمل كل هذه المعاني. فرعون يسأل ما بال القرون الأولى، أي ما شأن القرون الأولى؟ عن أي شيء يستخبر فرعون؟ من العلماء من قال يريد أن يستصدر من موسى فتية أنه في النار فيهيج القوم عليه. قال أنا بال القرون الأولى، أين ذهبوا؟ إن قال في النار فحينئذ سيقول للناس إنه يقول إن الآباء والأجداد في الجحيم. قال فما بال القرون الأولى؟ هذا وجه. والوجه الثاني ما بال القرون الأولى لم تبع؟ أنت تقول سمى بعثه، فأين هي لم تبع؟ لما لم تبع هذه القرون؟ رجل ثالث ما بال القرون الأولى؟ ماذا كان تعرض القرون الأولى؟ والقرون من أهل العلم من قال إن القرن هو مدة زمنية اجتمع فيها الناس على أمر معين، كان يكون اجتمعوا على رئيس معين عرف بهم وعرفوا به، أو نبي معين عرفوا به وعرف بهم. هذا وجه، كما في الحديث خير الناس قرن. ومن العلماء من قال إن القرن 100 عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس بعض الصحابة أظنها قضية بكثرة، وقال هذا الغلام يعيش قرنا فعاش 100 عام. فالبعض يقول إن عهد النبي 100 عام بدليل قوله لما خبر الصحابة بعد صلاة العشاء ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض يريد خرام القرن. فالبعض يقولون إن القرن 100 عام، والبعض يقولون ما ذكر إن القرن مدة زمنية اجتمع الناس فيها على أمر معين، فهم الصحابة هم الذين رأوا رسول الله فجمعتهم رؤيا رسول الله، فقوم التابعين جمعتهم رؤيا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إن القرن مأخوذ من الاقتران، فكأنهم اقترنوا بشيء في زمن معين مرة واحدة. ففرعون يسأل: فما بال القرون الأولى؟ أين قوم نوح؟ أين قوم عاد؟ أين قوم ثمود؟ أين قوم صالح؟ أين هؤلاء كلهم؟ أين هم؟ لم لم يبعثوا؟ فما بال القرون الأولى؟ فأجاب موسى عليه السلام بجواب: ونحن نتعلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أجوبة طيبة تتنزل على القلوب تنزلا طيبا. قال موسى عليه السلام: علمها عند ربي، علمها عند ربي، أي الله وما عملته وما قدمته عند ربي في كتاب. من العلماء من استظهر بسبب هذه الآية علمها عند ربي في كتاب أن السؤال سؤال فرعون كان عن أعمال القرون الأولى ولما لم تؤذ به، فأجابه موسى بقوله: علمها عند ربي، علمها، وعلم ما عملته ما قدمته وما أخرته مثبت عند ربي، علمها عند ربي. أخذ من ذلك أن الأموات لا ينبغي أن يسبح، فقد أفضوا إلى ما قدموا. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. اللهم إلا أن يكون الميت إماما في الضلالة وإماما في البدعة، وما زال له أتباع يتبعونه ويسيرون على طريقته، فهذا يبين أمره حتى يحضر، حتى يحضر مثله، كما قال تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. وكما قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فأئمة البدع والضلال كقول ابن مرقس قليلين وسلالين وغيرهم من أهل الكفر الذين سنوا الإلحاد بالناس، ينبغي أن يبين أمرهم حتى يحذرهم الناس ولا يقتدون به. أما سائر الأموات الذين ليس في ذكرهم فائدة شرعية فينبغي الإنصاف عنهم، إن هذا هدي نبينا في هذا الباب: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وما أحسن ما أجاب به عمر بن عبد العزيز فيما نقل عنه لما سئل عن الذي حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فأجاب: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأجاب أيضا فيما نقل عنه: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا وأيدينا فلا نخوض فيها بألسنتنا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، علمها عند ربي في كتاب، أي مكتوبة في كتاب، مسطرة أعمالها في كتاب، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير متفق. وكما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكما قال سبحانه: أحصاه الله ونسوه. وكما قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. علمها عند ربي في كتاب. أخذ بعض العلماء من ذلك مشروعية الكتابة، كتابة العلم، كتابة الأحداث، كتابة الأمور التي يحتاج إليها. أما الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فلينظر، فقال كثير من العلماء: إنه منسوخ بحديث النبي اكتبوا لأبي شاه. وقد جاء رجل يكنى بأبي شاه فسأل النبي مسائلا وأراد كتابتها، فقال النبي: اكتبوا لأبي شاه. وما ورد في هذا الباب أيضا من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما سبقني أحد من أصحاب النبي في الحديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب في كتاب، أخذ بعض العلماء إثبات الوضوء في كتابه واستدل لهم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال: لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم نصر ذريته بين يديه فرأى إنسانا من أبوائهم، قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: يا رب ما عمره؟ قال: عمره 60 أو 40. قال: يا رب فإني أعطيت من عمري 40 أو 60، يعني حتى يكمل، حتى تكمل 100. فلما جاء ملك الموت آدم قال: قد بقي من عمري 60 سنة أو 40 سنة. فقيل له: ألم تكن أعطيتها ولدك داود؟ قال: ما أعطيته شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجعل آدم فجعلت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصى ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإرشاد. قال تعالى: قال عنوان ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فربي سجل الأعمال في كتاب مع أنه سبحانه لا يضل ولا ينسى، فلا يأتي قاصر الفهم يقول إن الرب ينسى ومن ثم أمر بالكتابة وكتب الأشياء، فلنقي هذا الظن الذي قد يتصرف إلى ضعاف العقول، إلى ضعاف المعرفة بالله. قال تعالى في كتابه: لا يضل ربي، أي لا يخطئ ربي، لا يخطئ ربي، لا يغيب عنه شيء، لا يهرب منه شيء، ولا ينسى. فهذا كان احتراز من الأفهام الخاطئة، أو من قليل المعرفة بالله، أو قليل الفهم عن الله، حتى لا يفهم جاهل ويقول: ربنا يكتب، إذن هو ينسى. هذا قول جاهلي. فربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب، نبي الله موسى قال في كتاب: لا يضل ربي، أي لا يخطئ ربي، ولا يغيب عنه شيء، ولا ينسى. ثم قال: يبين أمورا عن الرب سبحانه الذي جعل لكم الأرض مهدا مذللة سهلة سوية ممهدة، وسلك لكم فيها سبلا، أي طرقا، شق الله لنا الطرق، ولو شاء لكانت كلها جبالا وعرة لا نستطيع أن نمشي فيها، وسلك لكم فيها سبلا، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا، أي صنوفا من نبات شتى، منها الحلو والحامض، منها الرطب واليابس، من الأحمر والأصفر، منها الأخضر والأبيض، منها ذو الرائحة الكريهة وذو الرائحة الطيبة، شروق وأشكال، شروق وأشكال خلقها الله تبارك وتعالى. أخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ثم يمتن الله على العباد: كلوا وارعوا أنعامكم، كما قال تعالى في تجيبون أي فرعون، قال تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات، أي لدلالات على قدرتنا ودلالات على وحدانيتنا. إن في ذلك لآيات، دلالات على وحدانية الله وقدرة الله، لأولي النهى أي لأصحاب العقول النيرة، لأصحاب العقول الذكية التي تنهاهم عقولهم عن الظن السيء بالله، التي تنهاهم عقولهم عن الشرك بالله. جعلنا الله يؤمن كل منها. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال القائل: ما خرج ثم ذهب إلى قريته لدفنه، وإذا بأهل القرية يأخذون الميت ثم يوضع بخشبة من عندهم ثم صلوا عليه مرة أخرى، هل هذا من السنة في شيء؟ هل من نصيحة في ذلك لأهل القرية؟ الأخ يسأل عن سؤال حاصله أن قوما صلوا على الجنازة في بلد ثم انتقلوا بالجنازة إلى قريته فصلى عليه أهل القرية مرة ثانية. أظن أن الخطأ في هذه المسألة يسير، الخط في هذه المسألة يسير، وكذا ماذا قد يسوغه أن النبي صلى على الجنازة قبل القبر مرة ثانية، لكن الأولى ما دام قد صلي عليه أن يفعل، فمن فاتته الصلاة عليه ليصلي عليه بعد دفن عند القبر والله أعلم. هل يجدد الغسل للميت مرة أخرى على وصوله إلى القرية؟ لا يجدد، بل يدخل بالغسل الأول. يقول أبو السائل: قوله تعالى: ويصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، ويصيبهم سيئة يقول هذه من عندي، قل كل من عند الله، قل سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما جاء بين الآيتين. الجواب والله أعلم، قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وصاحب الفضل السخاء إليك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فأنت المتسبب لنفسك فيها، وإن كان الكل من عند الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وإن فأنت المتسبب فيها، وإن كان الكل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوجيه والله. يقول تعالى: وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. هناك بلدان أقلية وفيها أناس لم يسمعوا عن الإسلام بمرة، فهل هم من أهل الفترة؟ هؤلاء الذين لم يسمعوا عن الإسلام أمرهم موصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في شأن أهل الفترة أربعة يبنون بحجتهم يوم القيامة: رجل من أهل الفترة، ورجل مجنون يقول: يا رب أتاني الإسلام، والصبية يرمونني بالبعض، الحديث إلى آخره، فيبتليهم الله عز وجل بجنة وبنار، ويأمرهم بدخولها دخول النار، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإلا كانت عليهم عذابا، ربنا أعلم بهم وهو الحكيم الخبير سبحانه. يسأل عن حكم الإسبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من ذلك في النار. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والنفق سلعته من حلف الكاذب. قل: نجد من بعض الإخوة أشياء سيئة، منها أننا نلقي عليهم السلام فلا ندري عن رب السلام أم لا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام. هذا في شأن الإلقاء، من بخل بالإلقاء فإنما يبخل عن نفسه، ومن قال السلام عليكم فقد حرم نفسه من كبير الأجر، فالسلام عليكم عليه عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله عليه عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للملك. وبالنسبة للملك أيضا، بخس أخاه حقه إذا لم يلقي السلام عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيه فليسلم عليه، أما الذي يلقي السلام ولا يجاب فالذي لا يجيبه يأثم، لأنه يخالف قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا لم يرد فقد أثم، والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم، عياذا بالله من الهمال. هل يجب أن تكون كفارة اليمين طعاما مفروضا؟ لا يجب أن تكون كفارة اليمين طعاما مفروضا، بل يجب أن تعطيها طعاما نيئا، أما المال فلا، عند الجمهور، لأن الله قال: فكفارته إطعام، فيكون إطعاما، فالعشرة مساكين فلا يكون مسكينا واحدا. يقول: جئت بعد طلوع الفجر ونويت الصيام ولم أنو من الليل، هل أتمم أم لا؟ كثير من العلماء يقولون: أتمم صيام. والمسألة ورد فيها خبران: الخبر الأول حديث: لا صيام لمن لم يبيت نية. هذا الحديث صححه بعض علمائنا المعاصرين خاصة، وضعفه الأولون منهم النسائي رحمه الله، فصور النسائي بعد إيراد طرقه أنه موقوف على حفصة أم المؤمنين، حديث: لا صيام لمن لم يبيت النية، الصواب أنه من قول حفصة رضي الله تعالى عنه، وإن كان روي من طريق حفصة عن رسول الله، لكن الأصل ما اختاره الإمام النسائي أنه من قول حفصة، وهذا معارض بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه كان إذا أصبح سهلانا هل عندكم صيام؟ هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال إني صائم. ففيه أخذ كثير من العلماء والله أعلم. بعض الإخوانين يسألون عن دواء اسمه البيدرو. الأمر في هذا الدواء موجود بعض الله سبحانه وتعالى إلى الأطباء، فإن قال الأطباء إنه مضر فلا يستعمل، إن قالوا إنه لا يضر إنه لا يضر فلا برى مانع. فالسؤال هذا يحال إلى الأطباء فهم أهل الذكر في هذه المسألة والله تعالى أعلم. حديث اللهم أحيي مسكينا وأهلكني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، الحديث ضعيف لا يخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.